الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف ينفذ 6 ضربات جوية على مواقع داعش في العراق وسوريا. وزير الدفاع الأمريكي الجديد يرفض إعطاء تفصيلات عن الموعد المتوقع لهجوم الموصل. العبادي يعين أمينا جديدا لبغداد، ومصادر في اليمن تؤكد وصول هادي إلى عدن. أعلنت قوة المهام المشتركة السبت أن التحالف الدولي نفذ 6 ضربات جوية على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق خلال الساعات 24 الماضية. وشملت أحدث الضربات غارة على موقعي قتال لتنظيم الدولة قرب كوباني السورية. وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان أن 5 ضربات نفذت قرب مدن الأسد والرطبة والموصل وسنجار في العراق. ذكر وزير الدفاع الأمريكي الجديد أشتن كارتر السبت أنه لن يعلن الموعد الدقيق لهجوم عراقي متوقع لاستعادة الموصل من مقاتلي تنظيم الدولة، بعد أن أثار لقاء صحفي لمسؤول عسكري أمريكي ضجة. ووجه عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين ولينزي جرام رسالة إلى البيت الأبيض الجمعة يشكوان فيها من تصريحات لأحد مسؤولي القيادة الوسطى توقع وقع فيها احتمال بدء الهجوم في نيسان أو أيار. وفي تصريحات للصحفيين قبل وقت قصير من وصوله إلى كابول، أصر كارتر على رفض إعطاء تفصيلات في شأن هجوم الموصل قائلاً:
إنه سيكون بقيادة عراقية وبدعم أمريكي، ومن المهم أن يشن في وقت يمكن أن يحقق فيه نجاحا. لذلك أعتقد أن الأمر المهم هو أن ينفذ الهجوم حينما يكون في الإمكان تنفيذه بنجاح. وحتى لو كنت أعرف تماما متى سيحصل ذلك لن أقول لكم.
وزير الدفاع الأمريكي الجديد أشتن كارتر. أعلن في بغداد السبت أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى أمين بغداد نعيم عبعوب من مهامه. وقال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري إن العبادي عين ذكرى علوش بدلا من عبعوب. مصدر في أمانة بغداد ذكر أن من المقرر أن تتسلم علوش مهامها غدا الأحد، وهي تحمل شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية وتشغل منصب مدير عام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ذكر شهود ومصدر سياسي أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي غادر منزله السبت لأول مرة منذ أن داهم الحوثيون المنزل في أواخر كانون الثاني ووضعوه قيد الإقامة الجبرية وتوجه إلى مسقط رأسه عدن. تفصيلات أخرى مع مراسل إذاعة العراق الحر.
مغادرة غير متوقعة للرئيس اليمني عبد رب منصور هادي لمنزله في صنعاء إلى القصر الجمهوري بمدينة عدن جنوبي البلاد، بعد أسابيع من محاصرته وطرحه تحت الإقامة الجبرية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. مصادر أكدت خروج الرئيس هادي متنكرا من منزله على حين غفلة من الحوثيين، ووصوله إلى منزله بخور مكسر بمحافظة عدن. وبعد وقت وجيز من خروجه شهد أتباع جماعة أنصار الله الحوثيين وهم يقومون بنهب محتويات وأسلحة منزل الرئيس هادي في صنعاء. وفي أول رد لجماعة الحوثيين أكد قياديون في المجلس السياسي لأنصار الله عدم علمهم بطبيعة مغادرته وخروجه كان خطأ حسب قولهم. وفي غضون ذلك أوقفت القوى السياسية المشاورات الجارية في موفنبيك فور علمها بمغادرة الرئيس هادي. مغادرة الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن سوف تعيد صياغة المشهد السياسي في اليمن على ضوء ما سوف يحتويه خطابه المرتقب خلال الساعات القادمة. رأفت المعمري، إذاعة العراق الحر، صنعاء.
ومن دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
عادت المواجهات بين القوات الحكومية السورية ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ريف حمص الشرقي في محاولة من الأخير للسيطرة على حقل الشاعر النفطي، بينما تشهد مناطق ريف حلب مواجهات بين القوات المشتركة المدافعة عن مدينة عين العرب كوباني ومقاتلي داعش. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش وبالتعاون مجموعات الدفاع الشعبي أوقعت عدد من وصفهم بالإرهابيين قتلى ومصابين بريف حمص الشرقي، وذلك بعد يوم من إيقاع عدد من القتلى في منطقة التيلية جنوب غرب تدمر. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جهة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من طرف آخر قرب حقل الشاعر للغاز ومنطقة جزل بريف حمص الشرقي في محاولة مستمرة منذ عدة أشهر من مقاتلي التنظيم للسيطرة على المنطقة. في مدينة حلب وريفها الشمالي لا تزال المواجهات مستمرة بين القوات السورية ومسلحي المعارضة في قريتي باشكوي وحرد 2، واتهمت المعارضة القوات الحكومية بقتل العشرات من المدنيين لدى محاولتهم السيطرة على قريتي ريتان وحرد 2 منذ أيام. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت الأمم المتحدة السبت أن مسلحين في جنوب السودان خطفوا 89 صبيا على الأقل لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما من مدرستهم في ولاية أعالي النيل الغنية بالنفط، ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الخطف. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
تحية متجددة لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم خلال هذه الفترة نبيل الحيدري ومعي المخرج بيتر فيلتشر والعديد من زملائنا المراسلين في تقاريرهم ومواضيعها جهود لمنع انتشار السلاح في البصرة تقلل نسب الجريمة بشكل كبير. وبعد حصار لناحية البغدادي القوات الأمنية تدخل الحي السكني وتغيث المحاصرين، ومن جديد مطالبات بحرية الكلمة وحق الوصول إلى المعلومة وحماية الصحفيين، والأحزاب الصغيرة متضررة أيضا من تقليص الميزانية. مستمعي الأعزاء، تواجه الجهات القائمة على تنفيذ قرار سحب الأسلحة من الشارع وحصرها بالحيازة الشخصية لأغراض الدفاع عن النفس دون حق الحمل، تواجه معوقات مختلفة، لكن الواقع يكشف في البصرة مثلا أن نتائج تطبيق القرار انعكست إيجابيا على حياة البصريين وعززت أمن مناطقهم السكنية وقللت نسب الجريمة، كما يكشف تقرير زميلنا عبد الكريم العامري.
بعد الأحداث التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا في النزاعات العشائرية المختلفة واستخدام مختلف أنواع الأسلحة فيها فضلا عن جرائم القتل والخطف والتسليب، باشرت خلية الأزمة في المحافظة بتنفيذ قرارها بالقيام بحملة لنزع الأسلحة من المواطنين والإبقاء على سلاح واحد لكل عائلة. وقال محافظ البصرة ورئيس خلية الأزمة الدكتور ماجد النصراوي:
هذه حملتنا سبقتها لقاءات مع شيوخ العشائر ورجال الدين وكذلك مع قادة الحشد الشعبي، وكانت خطة معدة مسبقة. بعد ذلك احنا بدأنا بالتنفيذ. طبعا احنا سنستمر بهذه العملية لأنه نتائجها كانت عالية جدا. خلال هذه الفترة حب نخبر أبناء البصرة بعد بدء هذه الحملة لم نشهد أي جريمة قتل أو أي سرقة أو أي اختطاف أو أي رمي عشوائي. أما آلية هذه الحملة فأعتقد هناك الإنجاز الذي حصل بتضافر جهود القوات الأمنية كلها، طبعا طيران الجيش والاستخدام الاستخبارات والأمن الوطني الكل تضافروا حقيقة جهود استثنائية. طبعا أي طلعة في الليل هي عبارة عن واجب يعني إلقاء قبض، أما حملاتنا لنزع السلاح عادة تكون في النهار أو الساعات الأولى من الفجر.
وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم أن حملة نزع السلاح من المواطنين قد أثمرت بانخفاض نسبة الجريمة في المحافظة، وانحسرت النزاعات العشائرية بنسبة 90% فضلا عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائيا.
القطاعات الأمنية بكافة فصائلها سواء كانت قيادة الشرطة وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة وقيادة العمليات والوكالات الأمنية والاستخبارية وكذلك قاعدة الشعب الجوية مارست واجبات معنا بفعالية جيدة، كان الاستجابة جيدة من قبل المواطنين، وأيضا كان هناك تفاعل من قبل المواطنين في عملية التفتيش. ظهرت عندنا بعض الحالات ولازم كل عمل أكو بعض حالات سلبية تظهر تم علاجها في نفس الوقت مع المواطنين أيضا ومع القطاعات الأمنية.
وقال قائد شرطة محافظة البصرة اللواء فيصل العبادي أنه بعد انتهاء عملية نزع السلاح سيتم توزيع هويات موحدة لحيازة السلاح وليس لحمله.
فرضنا أن تكون هنالك باجات وهذه الباجات موحدة، الباج راح يتعمم إذا ما موجود هذا الباج. إحنا ليش تركنا سلاح وحيازة في البيت مو حمل حتى يدافع عن نفسه مثل هيك ناس ضعفاء نفس، يجي متظاهر يطالب بحقوق معينة على رأس حقوقه بس ما يجي يقطع شريان اقتصادي وإحنا في حالة صعبة جدا. وإحنا نتمنى إنه هاي التظاهرات تكون هدفها فعلا إنه يريد راتبه أو يريد كذا ببكانات معينة، كان يكون ملعب نأمن له حماية خاف يصير عليه اعتداء، بس مو يجي يقطع طريق ويجي يحرك تاير.
إلى ذلك قال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني في تصريح لإذاعة العراق الحر:
الاتفاق اللي موجود مع الأجهزة الأمنية أي سلاح يبقى في البيت، سلاح خفيف واحد يبقى بالبيت، يسجل في مركز الشرطة، يسجل في الدائرة القريبة ويبقى في البيوت، وبالتالي يستطيع شيخ العشيرة وأي مسؤول وأي مواطن أن يراجع مركز الشرطة والقطعة الأمنية اللي أخذتها، قطعات الأمنية اللي أخذت هذا السلاح ويرجعها إليه.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعين الكرام، بعد فترة من الحصار والتهديد لآلاف المدنيين من أبناء ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، دخلت القوات العسكرية العراقية وبمساعدة الأهلين وأبعدت مسلحي داعش عن المدينة، وجرى إيصال شحنات من المعونات الغذائية والطبية للسكان المحاصرين، وكانوا أطلقوا نداءات إلى الحكومة والقوات المسلحة عبر هذا التقرير.
وجه قائد شرطة ناحية البغداد المقدم قاسم العبيد نداء عاجل إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل التدخل العاجل لإنقاذ الأهالي المحاصرين من قبل عناصر داعش في المجمع السكني وسط الناحية، مشيرا إلى أن المجمع يتعرض إلى قصف عنيف من قبل عناصر التنظيم.
نداء من ناحية البغدادي من الحي السكني إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، لا زالت الناحية بالحي السكني والمناطق الأخرى تعاني، ولحد الآن احنا تحت حصار خانق وقصف بالهاولات باتجاه المدنيين وأطفال مرضى، وننتقل الفعل يعني لم يبقى أمامنا إلا ساعات ننتظر فعل عسكري يفك الحصار الخانق اللي يفرض علينا.
نائب رئيس المجلس المحلي للناحية البغدادي نجم عبد الله مشعان طالب عبر إذاعة العراق الحر جميع الأطراف والجهات الحكومية والإنسانية بالتدخل العاجل لفك الحصار عن المجمع السكني في الناحية، مشيرا إلى انعدام المواد الغذائية والإغاثية داخل المجمع.
أهالي الحي السكني في البغدادي في ضيق وشدة وأزمة، ورغم الاستغاثات ولن نجد من يغيثنا، لا طعام ولا شراب ولا ماء ولا ونحن في شدة وفي حصار، نرجو تعزيزنا بالقوة وإرسال قوة من أجل الحفاظ على هذا الحي قبل أن يسقط بيد داعش.
أهالي ناحية البغداد عبروا عن سخطهم اتجاه الوضع الإنساني الذي يعيشونه وسط استمرار محاصرة تنظيم داعش لأغلب مناطق الناحية.
إننا في مأزق، مأزق قوي ومأزق ما ليس هنالك من لا يوجد من ينصرنا، هنالك جوع، المواد الغذائية ماكو، مواد طبية ماكو، أمراض تفشت، وكلنا في مذبة بساعة الثلاثين مثل مجزرة البنمر، نرجو أن تنقذونا من نحن فيه.
ما إحنا ما ينسبوا ولا ولا عاد هذا يريد يشرب ماي ما عنده. استغيث بالشوف الحكومة يجون يقولون عشان احنا محاصرين.
لإذاعة العراق الحر عادل الخاشع محافظة الأنبار.
يذكر مستمعين الكرام أن ناحية البغدادي شهدت يوم السبت دخول قوات أمنية عراقية وإيصال شحنات إغاثة مختلفة لأهالي المدينة المحاصرين منذ فترة. معي على الهاتف مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة الأنبار رعد الخاشع. رعد، ما المتوفر لديك حتى مساء هذا اليوم السبت من تفاصيل؟
نعم، اليوم كانت القوات الأمنية قد نجحت السيطرة على الطريق الرابط ما بين قاعدة عين الأسد وصولا من الحي السكني جنوبي غربي مدينة البغدادي، وتم تأمين الطريق بالكامل وهو الذي يبعد 10 كيلومترات ما بين المنطقتين، وأيضا تم إيصال شاحنات محملة بالمواد الغذائية إلى هذا المجمع، وقد تم إبعاد بين داعش نحو قرابة أكثر من كيلوين عن هذا المجمع، وأيضا تم وضع قناصي فوق المباني الحكومية وكذلك فوق الدور السكنية داخل المجمع من أجل حماية وتأمين المنطقة بالكامل. في هذه الأثناء هنالك معلومات بأن خلال الساعات القليلة القادمة ستبدأ عملية عسكرية موسعة بمشاركة بحسب هذه المعلومات 1000 عنصر من عناصر الجيش الأمريكي الذين وصلوا إلى قاعدة عين الأسد منذ مساء يوم أمس. أيضا العملية العسكرية ستشمل المناطق الغربية وأقصى غربي جنوبي مدينة البغدادي بحسب ما توفر لدينا لحتى هذه اللحظة من معلومات المصادر الأمنية مؤكدة من داخل قيادة عمليات الأنبار وقيادة الفرقة السابعة في قاعدة عين الأسد وقيادة شرطة الأنبار.
إذن دعنا نواصل المتابعة. شكرا جزيلا للزميل رعد الخاشع مراسل إذاعة العراق الحر من محافظة الأنبار وفي متابعة لتطورات الأحداث في ناحية البغدادي.
شكرا جزيلا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.
مستمعينا الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر كل يوم سيلا من الرسائل الصوتية نحاول عرضها قدر الإمكان، ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الرسائل كدليل على مكانة إذاعة العراق الحر في قلوب مستمعيها، فإننا نرفع أيدينا اعترافا بأن عدد هذه الرسائل أكبر من قدرتنا على عرضها كلها، لذا نختار منها عينات نقدمها ضمن ساعات البث.
السلام عليكم، تحياتي إلى إذاعة العراق الحر، وأشكر كادرها وأشكر جميع العاملين بها، فأنا مستمع يعني قديم وأحب إذاعة العراق الحر ودائما أستمع لها يعني بكل مكان، دائما وأني دائما أكو شغلات هي اللي يتواصل صوت المواطن العراقي المسؤول، فأحلها نقول للمسؤول اللي يخص بوزارة الدفاع نقول له هل تقبلها؟ تقبل أنت راتبك يقطعوه مدة 3 أشهر وعندك عائلة وأطفال يعني يصير أنت تنقطع من عندك 10,000 تنية تنقلب؟ ليش إحنا صاربنا فترة مقطوع رواتبنا 3 أشهر ما حد يحس بينا، ما حد يحس معانا؟ تزين إحنا عوائلنا صفحة وإحنا بصفحة، حاليا إحنا قاطع الرمادي عمليات الرمادي من فرقة 9. ليش كذي المعملين بشغلتنا؟ إحنا عندنا اختلاف جرد. وأشكر إذاعة العراق الحر وأنت الوصول منك وأشكر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ما زالت تداعيات تعرض بعض الصحفيين والمراسلين إلى الاعتداء من قبل أفراد في القوات الأمنية وحمايات المسؤولين تترك أصداءها في الوسط الصحفي والسياسي. وبهذا الشأن علق صحفيون وناشطون في مدينة الحلة على ضمان حرية التعبير وحق الصحفي بالوصول إلى المعلومة والتعاون بين المؤسسات الحكومية والإعلام. المزيد في تقرير حيدر الشلبي.
أقامت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين فرع بابل الجمعة احتفالا بمناسبة مرور عام واحد على تأسيسها وبحضور شخصيات أدبية وإعلامية. وندد الصحفيون خلال هذا الاحتفال بما يتعرض له الصحفيون في العراق من اعتداءات أثناء مهامهم الإعلامية من قبل حمايات المسؤولين وبعض أفراد القوات الأمنية. وأكد طارق حسين الناطق باسم النقابة في بابل خلال حديثه لإذاعة العراق الحر على أن النقابة ستكون ذات موقف حازم أزاء ما يتعرض له الصحفيون في العراق.
الصحافة العراقية لابد لها أن تأخذ دورها الحقيقي إزاء هذا المشهد الفوضوي على الصعيد السياسي والإعلامي. واحدة من مهام النقابة الوطنية للصحافة العراقيين الوقوف بحزم بوجه كل الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق، ولابد من هذا المسلسل أن يتوقف عند هذا الحد، وإلا فإن العملية الديمقراطية في العراق مهددة بالانهيار.
فيما طالب الصحفي جليل الغزي بإيجاد قانون مهني وحقيقي لحماية الصحفيين غير الذي أقر مؤخرا، فيجب أن يكون هناك قانون يوفر احتراما للصحفي قبل حمايته بحسب تعبيره.
ضرورة احترام رأي الصحفيين، على ضرورة احترام عملهم. نددنا أيضا بالاعتداءات التي حصلت وستحصل ربما على الصحفيين أيضا. طالبنا بسن قانون لحرية التعبير، طالبنا بإعادة صياغة قانون حماية الصحفيين الذي سن ربما بأيديه بعيدة ولا تعرف مهنة الصحافة. أيضا شرع هذا القانون وهو ميتا أيضا.
وفي سياق ذي صلة نظم مجموعة من صحفي بابل الجمعة وقفة احتجاجية قرب مقر نقابة الصحفيين العراقيين فرع الفرات الأوسط، استنكروا من خلالها تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون من قبل حمايات المسؤولين، وكأن الصحفيين من خارج هذا البلد. والحديث هنا للصحفي فاضل القرعاوي.
بالحقيقة يعني تتكرر أكثر من مرة يعني اعتداء على الصحفيين، وكأنه إنه يعني الصحفي هو غريب عن المسؤول وغريب عن المدينة، يعني يتعاملون بطريقة غير لائقة مع الصحفيين. أنا أتمنى إنه يعني يصير حد، يصير ضوابط على الحمايات، على من يرافق هذه الشخصية أو المسؤول.
الإعلامية نبأ القاضي طالبت نقيب الصحفيين بأن يتدخل ليضع حدا للاعتداءات على الصحفيين، وأن يضع في عين الاعتبار أن الصحفيين هم أول من دعم القوات الأمنية وتواجد معهم في ساحات القتال بحسب قولها.
انتهاكات واضحة للصحفيين، أين حقوق الصحفي؟ أين حماية الصحفيين؟ أين الاحترام لهذا الصحفي، هذا الجندي المجاهد يشارك في كل المحافل الموجودة في المحافظة وفي العراق يعني أمنية وفي كل القطاعات.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائي المستمعين، كثرت الجهات والأفراد والمؤسسات التي تشكو نتائج تقليص الميزانية العراقية لعام 2015، وربما لا يأتي بالحسبان أن بعض الأحزاب الصغيرة في إقليم كردستان مثلا تضررت هي الأخرى من هذا التقليص، من عكس على نشاطاتها وأدائها. كيف؟ نتعرف على ذلك في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
منذ سنة وشهرين والأحزاب المتواجدة في إقليم كردستان لم تستلم مخصصاتها من حكومة الإقليم بسبب الظروف التي مر بها الإقليم وتدهور علاقاته مع الحكومة المركزية في بغداد، الأمر الذي أثر سلبا على عمل غالبية هذه الأحزاب، لكن التأثير الكبير قد ظهر على الأحزاب الصغيرة المحدودة الدخل. برفان عبد الرحمن مسؤول الحزب الشيوعي في محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر:
بعد ذلك قطع هذه أثر سلبا على عملها بدون شك، وتأثيرها السلبي أثر على الكادر وعلى الإعلام وعلى المجال التنظيمي وعلى المجال الديمقراطي والعمل الجماهيري، وهذه التأثيرات نريد أم لا نريد، فهي تأثيرات سلبية بالأخير تكون على مجمل العملية السياسية الموجودة في كردستان، لأن العملية السياسية الموجودة هي عملية متكاملة من ضمن الأحزاب العاملة الجملة ضمن مجال أعمالها في هذه المنطقة.
وبيّن عبد الرحمن أن الأحزاب تصنف ضمن منظمات المجتمع المدني، لذا فإن أي تأثير عليها سيكون له ردود أفعال على الواقع المدني في الإقليم.
فإذا اعتبرناها من منظمات المجتمع المدني وهذه الأحزاب التي نشطت سابقا وكان لها تأثير في مجال حدود عملها، الآن عملها انحصر في مجال الكادر وفي مجال الإعلام وفي مجال العمل الديمقراطي، تأثيراتها سلبية جدا. لنا الأمل في الفترة القادمة أن تعالج هذه القضية.
من جهته أشار دنخابطرس مسؤول حزب بيت النهرين في دهوك أنهم أيضا قد تضرروا من هذا الأمر.
من بداية سنة 2014 لم تستلم الأحزاب العاملة في إقليم كردستان ميزانيتها بسبب الإشكالات الموجودة بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، طبعا بطبيعة الحال تؤثر على عمل الأحزاب، ولكن بالقدرات الذاتية وبمساعدة الخيرين استطعنا أن نواصل مسيرتنا.
ودعا بطرس الحكومة المركزية في بغداد الإسراع بإرسال الميزانية إلى الأقليم.
أناشد الحكومة المركزية بسرعة إرسال موازنة الأقليم لغرض إدامة المشاريع الموجودة، رواتب الموظفين، رواتب ميزانية الأحزاب. وكذلك أناشد برلماني إقليم كردستان في الضغط على الحكومة في سرعة إرسال الموازنة إلى الأقليم.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت قد توقفت عن إرسال حصة الأقليم من الميزانية العامة منذ بداية العام 2014، لكن الحكومة المركزية الجديدة قامت بإرسال دفعات مالية متتابعة في نهاية العام 2014 بعدما أبرموا اتفاقا مع إقليم كردستان بخصوص النقاط التي كانوا يختلفون عليها، وأبرزها ملفي البشمركة والنفط. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر، وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
هديلك يا حمام، لها رقة كلام، هديلك يا حمام، إذا سلم سلام أحس قلبي وقع دلع.
دلع
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 دلع دلع
دلع
حدود على عناد الحاسود، العبر لك حدود على عناد الحاسود، من شم الورود قلبي ماشي بعد لعاها.
دلع عيني دلع
دلع
روحي دلع
دلع اها
دلع
اها
Ha ha ha.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلن في بغداد السبت أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعفى أمين بغداد نعيم عبعوب من مهامه وعين ذكرى علوش بدلا منه. مصدر في أمانة بغداد ذكر أن من المقرر أن تتسلم علوش مهامها الرسمية غدا الأحد، وهي تحمل شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية وتشغل منصب مدير عام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ذكر شهود ومصدر سياسي أن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي غادر منزله السبت لأول مرة منذ أن داهم الحوثيون المنزل في أواخر كانون الثاني ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، وتوجه إلى مسقط رأسه عدن، ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحوثيون قد أطلقوا سراحه من الإقامة الجبرية أو أنه تمكن من الهرب. قتل 4 أشخاص على الأقل السبت إثر انفجار ضخم وسط مدينة القرداحة بريف اللاذقية مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد. ذكر مصدر في مطار الأبرق بشرق ليبيا أن مهاجمين أطلقوا صواريخ السبت على المطار الذي يعتبر أحد المطارات القليلة التي لا تزال تعمل في ظل الصراع الدائر بالبلاد. ذكرت صحيفة غولف نيوز الإماراتية السبت أن حريقا اندلع في متجر للإطارات في أبوظبي ليلة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 10 عمال أجانب وإصابة 8 آخرين ممن كانوا يقيمون في طابق فوق المتجر. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
سيداتي وسادتي، من سمات الاقتصاد العراقي اعتماده على قطاع واحد هو النفط أولا، وكونه اقتصادا استهلاكيا أكثر منه إنتاجي ثانيا. ويتبدأ الجانب الاستهلاكي وغير الإنتاجي للاقتصاد العراقي في الزيادة الكبيرة بعدد المطاعم وخدمات الطعام بحسب وزارة التخطيط. التفاصيل في تقرير ملاك أحمد.
أعلنت وزارة التخطيط والعمل الإنمائي عن تزايد نشاط المطاعم وخدمات الطعام بنسبة 65% من إجمالي عدد المنشآت لنشاط الغذاء والمشروبات في العراق. وقال مدير إعلام الوزارة عبد الزار الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة أجرت إحصائية أوضحت تزايد نشاط المطاعم وخدمات الطعام بنسبة 65%، مضيفا القول أن ذلك يعد دليلا على ارتفاع معدلات دخل الفرد العراقي.
أظهرت هذه الإحصائية أن نشاط المطاعم بدأ يتسع في العراق، مشكلة ما نسبة 65% من واقع الخدمات المقدمة بشكل عام في البلد. وبغداد طبعا هي دائما تحتل المركز الأول على اعتبار هي عاصمة وكثافة سكانية عالية فيها، لذلك يعني هي تتبوأ المركز الأول في هذا المجال. مرتبط أيضا بارتفاع وتحسن دخول الفرد العراقي، لأنه كلما تحسن مستوى دخل الفرد أكيد سيتجه لتوفير بعض المستلزمات اللي ما كانت أساسية في وقت ما، اليوم أصبح نحو
من جهتي. أشار حيدر كاظم وهو يملك عربة جوالة لبيع المأكولات السريعة إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الناس على شراء الأطعمة الجاهزة، موضحا أن عدم توفر فرص عمل للشباب دفع الكثير منهم إلى العمل بهذا الجانب.
الفرصة الوحيدة الاستثمارية بالعراق جال الأطعمة ووجبات السريعة. لو أكو مثلاً وضع أمني جيد وظروف جيدة، يمكن اللي يبدأ فلوسه بهالمجال راح يفكر بغير مجال، يفتح له محل مال همبرجر، مال بيتزا، مال مأكولات سريعة، ما عنده فرصة غير إنه يفتح محلات استهلاكية للأكل.
إلا ذلك أكد الخبير الاقتصادي سالم الجبوري أن الزيادة الحاصلة في نشاط المطاعم وخدمات الطعام لا تخدم الاقتصاد المحلي، بل تزيد من خطورة توسيع رقعة عدم استقراره.
هكذا مشاريع وهكذا توجهات اقتصادية، طبعا تعتمد هي توجهات غير موجهة بالأساس، بس يعني هي مشاريع سلبية، ودائما المشاريع السلبية تدخل في مجال استثمار الشخصي، يعني هذه المشاريع غير موجهة من قبل الدولة، وإنما طموح شخصي. هاي العملية عملية سهلة يمكن إدارتها ويمكن قيادتها بطريقة سهلة، ويمكن أن يحصل عليها عائد بنفس الوقت، يستطيع أن يحقق إشباع الاقتصادي أو المستوى المعاشي اللي يحاول أن يرغب. هناك تعطل في كثير من المشاريع أو وجود بطالة، ممكن أن تقود إلى هذا الجانب، أنه يشجع الأفراد إلى القيام بمشاريع أخرى هي غير المشاريع تدار من قبل الدولة.
ملك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تشهد كربلاء إقبالا متزايدا على الزي العربي التقليدي وخاصة بين الشباب، ويلاحظ أنه حتى مكونات زينا التقليدي من العقال والكوفية والعباءة والدشداشة أصبحت تصنع لنا في بلدان لا تمت بصلة إلى ملابسنا التقليدية مثل بريطانيا والصين. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
تحظى الملابس الخاصة بالزي العربي بإقبال من قبل الكثير من الأشخاص، بينهم رجال في مقتبل العمر، ويبدو أن العقال والكوفية والعباءة الرجالية المصنوعة غالبا من خيوط مستوردة من مناشئ عالمية تستهوي كثيرين. عبد الخويلدي يملك محلا في سوق العلاوي وسط كربلاء يبيع فيه كل ما يتعلق بالزي العربي التقليدي.
أفضل شيء أنواع اللندني، والنوع الثاني المرعز، وأكو نوعية شوية يعني واحد يريد في السعر شوية أرخص يخبط المرعز ويصوف، يعني فالشي اللي يكون رخيص يعني، لكن لباس الكشاف مثلا نقول فالشي راقي يأخذ اللندني، أفضل نوع اللندني. باقي بعد السويسري هم ما تجي وراء اللندني وراء المرعز، هذا مالتنا كل استيراد، كل الخيوط هو استيراد. يعني هو كان عندنا مال الموصل، هسه الموصل أوضاعها مو تمام فما قام يجيبون منها.
ينظر إلى الزي العربي من قبل كبار السن على أنه الزي المناسب لهم، ويعتقدون أن ارتداء هذا الزي واجب في مناسبات اجتماعية مهمة كالأعراس ومجالس الفاتحة. أما بالنسبة لأسعار الزي العربي فهي متفاوتة، وهذا الحاج نعم الخشام.
عنده مادة يشري، والما عنده لا يأخذ منها، لأني مثل أنا اللي أخذ هاي ذيش المربوسة هي هالشكل.
يختلف العقال وهو أحد مفردات الزي العربي التقليدي حجما وشكلا، وتختص كل منطقة في العراق بنوع منه. محمد العبودي ويملك محلا لبيع العقال العربي وسط المدينة قال إن حجم العقال ونوعه بات دالة على بعض مناطق البلاد.
يختلف ملبوسه، فمثلا ما عندنا مناطق الجنوب تحب اللبس العقال الجبر، مناطق الوسطى تحب اللي يكون رفيع وسط، مرات حتى العشائر تتميز عشيره عن عشيره بلبس العقال. اكو يعني مثل عشائر تحب العقال صغير احنا نسميه ربع، وكلها تحب تلبس الثلث، يعني تقدر مرات تميز الشخص من خلال عقاله ينتمي للقبيله.
اجزاء الزي العربي مثل الدشداشه والكوفيه والعباء العربيه صارت تصنع في دول اخرى مثل الصين بعد ان كانت تصنع في العراق، والأمر لا يخلو من طرائف يتحدث عن بعضها عبد الخويلدي صاحب محل لبيع الزي العربي التقليدي وسط المدينة.
أي واحد من التجار يعني راسلهم بالمراسلة، ما أراد أنه يوصل لهناك ويشرح لهم، قال مريد عقال هيك قياسات إلى هيك قياسات، الصين سووا له كمية بحيث الألوان كلها، يعني هم يشتغلون حسب الألوان هاي الألوان كلها يشتغلوا الألوان، الرجال ما سوى المعدة بعد لأنه الماشي بس الأسود، وباقي هاي الألوان الأبيض أو الألوان بس شيء مثلا مسرحية مثلا هيئة.
وتنتشر العديد من محلات بيع الزي العربي في كربلاء بعد أن كان عددها محدودا في الماضي. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمر واستزد بالمعلومات.
مستمعينا الكرام، خضير شائع وبرنامج من الأجواء العراقية يأتيكم بعد الفاصل.
تسوى عمرك تسوى عمرك من رحت للماي قدرك تسوى عمرك تسوى عمرك تسوى عمرك راح بجروحك أذكرك تسوى عمرك البعيد من الخاطرة عافك حزين جاي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي حان الآن موعدكم مع خضير شايع وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والعافية. جوليزار، وردة الصفراء وسيفان بروير.
هدار اجبي جاني خواب ما بيزار ودرنيك بوبون سب هدار اجبي جاني خواب ما بيزار
مستمعي الأفاضل، كما أشرنا في الحلقة الماضية فنحن عند مقام الحكيم، وهو المحطة السادسة في الفصل الخامس من فصول المقام، وهو فصل الحسيني. ونغم مقام الحكيم هو السيجا، وقد أنشد فيه قراء المقام الموال لزهيري مع الإيقاع، وقارئ المقام الأول الأستاذ محمد القبنشي كان من الأوائل الذين تعاملوا مع هذا المقام بأسلوبه الرائع. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن. يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع إعداد خضير الشائع.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQ HURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.